أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام إلى الأمر الأول من فروع البحث في الوجود الذهني، وقد ذكر المصنف هذا الأمر ببيان التفريق بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي، ونحن قد بينا هذا الأمر فلا نعيد. ثم يذكر بعد ذلك خمسة إشكالات علاجها بقضية الحمل الشائع والحمل الذاتي الأولي. يعني هذه الإشكالات مندفعة بقضية التمييز بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي، أو بقضية التفريق بين الاندراج والصدق، وأنه ليس كل صدق اندراج. هذه الإشكالات أنا سأذكرها جميعا وأبين وجه الجواب عليها قبل البدء بتطبيق العبارة. الإشكال الأول، ذكروا طبعا هناك بعض النقاط المهمة التي لابد من بيانها، وإن كان المصنف في بداية الحكمة قد أفاض واستفاض أكثر في بيان الإجابات من نهاية الحكمة، وهذه من مواضع يعني تميز البداية على النهاية. الإشكال الأول هو وكيف يقول وجوهر مع عرض كيف اجتمع. الإشكال الأول يقول إن لازم القول بالوجود الذهني كون الجوهر عرضا. كيف؟ يقول لو فرضنا أننا علمنا بجوهر من الجواهر في الخارج، كعلمنا بالإنسان بالشجر بالحجر الجواهر، فلازم القول بالوجود الذهني على مبنى الحكماء انحفاظ الماهية في الذهن وفي الخارج. فالجوهر الذهني هو جوهر لمكان المطابقة وأداء لحق المطابقة التي ذكرها الحكماء، وفي نفس الوقت هذا الجوهر، هذا المعلوم الذهني لمكان كونه علمان، فهو كيف نفساني، والكيف من الأعراض، فصار الجوهر لحكم المطابقة جوهرا وبحكم كونه علما عرضا. والحال أن الجوهر لا يمكن أن يكون عرضا للمنافات بينهما، ومحل المنافات أن الجوهر هو الموجود لا في موضوع، والعرض هو الموجود في موضوع، وبالتالي لا يمكن للموجود لا في موضوع أن يكون موجودا في موضوع. هذا النوع من التناقض أو يؤول إلى التناقض. هذا الإشكال الأول. طبعا إشكال هذا الإشكال كيف نرفعه؟ بالتمييز بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي، فنقول بأنه لا تناقض، لأنه من شروط التناقض وحدة الحامل، الوحدات الثمانية، وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة الجهة وغيرها من الأمور التي ذكروها في كتب المنطق. ومن شروط التناقض وحدة الحمل، وهنا لا يوجد وحدة حمل بين هاتين القضيتين. فالإنسان جوهر بالحمل الأولي، الإنسان في الذهن نتكلم يعني حتما، الإنسان المعقول جوهر بالحمل الأولي ولكنه عرض بالحمل الشائع. فهو عرض بالحمل الشائع يعني هو مندرج تحت مفهوم العرض، هو فرد من أفراد مفهوم العرض، ولكنه جوهر بالحمل الأولي. يعني مفهوم الإنسان جوهر بالحمل الأولي يعني هو يحمل معنى الإنسانية. هذا الأمر، فارتفع التناقض بالاختلاف بين جهتي الحمل. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو وكيف تحت الكيف كل قد وقع، جوهر مع عرض كيف اجتمع، وكيف تحت الكيف كل قد وقع. هذا الإشكال يقول تقريبا في نفس سياق الإشكال الأول، ولكن هذا الإشكال كما ذكر ملهدس الزواري هو أصعب من الإشكال الأول لوجوه سنذكرها. لماذا هذا الإشكال أصعب من الإشكال الأول؟ ذكروا ثلاث أو أربع وجوه لأصعبية هذا الإشكال الذي نذكره، وهو أنه لو فرضنا أننا تعقلنا جوهرا كالإنسان أيضا، فإن حفظ أمانة التطابق يقتضي أن يكون هذا الإنسان أيضا جوهرا في الذهن العينية، ولكن لما كان أيضا علما فهو كيف. الآن لا نقول عرض، نقول كيف، فصار الجوهر كيفا، جوهر لأنه عين الخارج، كيفا لأنه في الذهن وهو علم، والعلم من الكيفيات. وهذا الإشكال أعم ابتلاء، لأنه لا ينحصر فقط في الجواهر بل ينحصر بالأعراض الأخرى. لأنك لو علمت إضافة، مثلا إضافة ومقولة الإضافة، علمت فوقية الأمر، أو علمت أبوة زيد، أخوة زيد، علمك بالأخوة هو علمك بمقولة الإضافة بعرض، ولكن هذا العرض أتى إلى الذهن حفظا لمكان العينية، هو إضافة ولكن لكونه علما صار كيفا. ففي نفس الأعراض أيضا تصبح المشكلة، فصار ليس فقط الجوهر يندرج تحت العرض كما في الإشكال الأول، بل كل المقولات غير الكيف هي أيضا صارت كيفيات، وهذا إشكال صار أشد. يعني هو اندراج مقولة، كل المقولات الجوهرية والعرضية تصبح مندرجة تحت الكيف بناء على هذا التصوير للإشكال. وهناك وجه أخرى لأصعبية هذا الإشكال سنذكرها أيضا في محلها، والجواب عن هذا الإشكال أيضا بالتفريق بين جهتي الحبل. فإن الإضافة المعقولة أو الجوهر المعقول هو جوهر وإضافة بالحمل الأول، يعني هو تعقل الإضافة، تعقل الجوهرية، ولكنه فرد من أفراد الكيف النفساني، كيف فرد من أفراد الكيف يعني بالحمل الشائع. فهو بالحمل الأول يحمل معنى مقولته الخارجية، وبالحمل الشائع هو فرد من أفراد الكيف النفساني. هذا نفس الجواب. الإشكال الثالث، قالوا لو كان الأمر كما يقول الحكماء من العينية بين الذهن والخارج، لكان تعقلنا للنار يصير الذهن ويصير النفس حارة، وتعقلنا للثلج يصير النفس باردة. فكان يكفي أننا في الشتاء لكي نطرد البرد عن أنفسنا أن نتصور النار. لو كان كما يقول الحكماء كلام الحكماء صحيحا، لكان لازم أن النار إذا أتت إلى الذهن تأتي بما هي، هي لمكان العينية. وحيث كانت النار الخارجية أيضا من صفاتها أنها حارة، فلابد أن تكون النار الذهنية لمكان العينية أيضا حار. والحال أن تعقلنا للنار لا يصيرنا دافئين مثلا. والجواب هو الجواب، أن تعقلنا للنار هو تعقلنا لمعنى النار بالحمل الأول، بينما الحرارة هي آثار وجود النار بالحمل الشائع. فالنار حارة لمكان كونها مندرجة تحت مفهوم النار في الخارج، ولكن النار الذهنية وإن كانت نارا بالحمل الأول، ولكن ليست فردا من أفراد النار لتحرقني، بل هي فرد من أفراد الكيف النفساني. فالنار الذهنية نار بالحمل الأول وليست نارا بالحمل الشائع، والآثار من الإحراق وغيره آثار النار الموجودة، مو النار المعقولة بالحمل الأول. واضح؟ نفس الجواب. الإشكال الرابع، قالوا أيضا لو قلنا بمقولة الحكماء لازم كون الشيء كليا وجزئيا في نفس الوقت، والحال أن الكلي لا يكون جزئيا. كيف؟ طبعا الجزء الحقيقي مقصودهم، مو الجزء الإضافي، ولا الجزء الإضافي قد يكون كليا، يعني جزء إضافي هو الذي يكون جزئيا بالقياس إلى ما فوقه، مثل الحيوان هو جزئي بالإضافة إلى الجوهر وإن كان كليا بالإضافة إلى الإنسان. لا نتكلم عن الجزء الإضافي، نتكلم عن الجزء الحقيقي يعني الفرد. كيف هذا الإشكال؟ يقولون أنت لو تعقلت مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان كلي جيد، وبالتالي لأن هذا الإنسان هو معنى صادق على كثيرين، وهو عين ماهية الجوهر النامي الناطق. ولكن هذا المفهوم الإنساني لما كان في الذهن فهو موجود من الموجودات، والوجود يسابق التشخص. يعني المفهوم الإنساني في ذهنك هو فرد جزئي، أحد مفاهيم ذهنك، فبالتالي هو جزئي من جزئيات مفاهيم الذهن. فكيف يكون مفهوم واحد هو جزئي باعتبار أنه من أفراد هذا الموجودات الذهنية، وفي نفس الوقت هو كلي لأنه يحكي عن كثيرين في الخارج، فصار الجزئي كليا؟ نقول هو يحمل معنى الحكاية الكلية عن الأفراد، وإن كان جزئيا لأنه من أفراد الكيف النفساني. فإذا أيضا تفريق بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي. الإشكال الخامس والأخير أيضا يقول إن قولكم يلزم منه كون الممتنعات موجودة، لأنكم عندما تقولون أنني عندما فهمت شريك الباري، عندما فهمت اجتماع النقيضين، فأنني فهمت عين اجتماع النقيضين، فاجتماع النقيضين المقدر الوجود في الخارج الذي أصفه بأنه ممتنع في الخارج بعينه معقول عندي لمكان العينية بين الذهن والخارج. إذا كان الأمر كذلك فلزم أن يكون الوجود الذهني للنقيضين هو نقيضان بالمعنى الحقيقي للكلمة لمكان العينية، لأنني تعقلت حق التعقل حقيقة، يعني حضر عندي بالحقيقة اجتماع النقيضين. والحال إذن أن اجتماع النقيضين محال وفي نفس الوقت حضر عندك في ذهنك، فصار الممتنع موجودا في الذهن. نقول الممتنع الذي حضر عندي هو اجتماع النقيضين بالحمل الأول، واجتماع النقيضين بالحمل الأول يعني تعقل اجتماع النقيضين لا جمع النقيضين، فهو ليس اجتماعا للنقيضين بالحمل الشائع، هو اجتماع للنقيضين بالحمل الأول. فتعقل اجتماع النقيضين ليس جمعا للنقيضين، المحال هو جمع النقيضين بالفعل بالحمل الشائع، أما تعقل اجتماع النقيضين وفهم معنى اجتماع النقيضين فهذا حمل أول مو مستحيل، فلا يندرج فهم معنى اجتماع النقيضين تحت فرد، لا يكون فهمي لاجتماع النقيضين فردا من أفراد اجتماع النقيضين. هذا الذي كنا نقوله بأن الحمل الأول ليس فردا لنفسه لا اندراج، فيصدق على اجتماع النقيضين في ذهني أنه اجتماع للنقيضين بالحمل الأول ولكن ليس فردا لاجتماع النقيضين، والمحال هو كونه فردا مو كونه حمل بالحمل الأول اجتماع النقيضين. واضح؟ هذا كل ما ذكره المصنف، خمسة إشكالات وهذه أجوبتها. طبعا نحن بالخيار إما أن نقرأ الإشكالات وأجوبتها ثم نعيد الكرة تعميقا، أو نبدأ بالتعميق قبل تطبيق العبارة. طبعا نحن أنا ما ذكرته الآن هو كله في العبارة موجود، يعني أنا أفضل أن نقرأ العبارة ننهي المطلب في المتن ثم يعني نرجع مرة أخرى لتعميق بعض المطالب المتعلقة بالإشكالات. قال المصنف ويندفع بما مر إشكال أوردوه على القول بالوجود الذهني، وهو أن الذاتيات منحفظة على القول بالوجود الذهني، تقول لحفظا لأمانة أداء لحق العينية التي يقول بها الحكمة. الذاتيات منحفظة يعني إذا كان الإنسان الخارجي جوهر متحرك بالإرادة ناطق، فالإنسان الذهني جوهر متحرك بالإرادة ناطق لمكان العينية، فإذا تعقلنا الجوهر كان جوهرا نظرا إلى انحفاظ الذاتيات وأداء لحق العينية، فتعقلنا للجوهر هو جوهر وهو بعين. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ولكن من جهة أخرى، قلتم بأن العلم والصور الذهنية هي أعراض ليست جواهر، أعراض لأنها من الكيفيات النفسانية، وهو بعينه عرض لقيامه بالنفس قيام العرض بموضوعه، لأنه يطرد عدما زائدا عن النفس، لم تكن جاهلة صارت عالم، لم تكن عالمة صارت عالمة، فالعلم بالجوهر طرد عدما زائدا عن النفس، وهذا حد العرض الذي تذكرناه سابقا، وبالتالي صار الإنسان المعقول جوهر للحفاظ الذاتيات فيه، وفي نفس الوقت هو عرض لأنه كيف نفساني كما تقدم سابقا، أو لأنه يصدق عليه حد العرض أنه موجود في نفسه لغيره، أو أنه قائم في موضوع، لأن العلم قائم في موضوع، لا يوجد العلم على نحو مستقل في الخارج كما سيأتي معنا في المرحلة السادسة. لقيامه بالنفس قيام العرض بموضوعه، فكان الإنسان المعقول جوهرا أداء لحق العينية وعرضا لكونه معقولا، وكل تعقل هو عرضي أو عرض، واستحالته ظاهرة. لماذا استحالته ظاهرة؟ لأن الجوهر هو الموجود لا في موضوع، والعرض هو الموجود في موضوع، فهناك نحو من التضاد والتنافي بينهما، كيف يكون الذي لا في موضوع في موضوع؟ وجه الاندفاع أن المستحيل كون شيء واحد جوهرا وعرضا معا بالحمل الشائع. والجوهر المعقول جوهر بالحمل الأولي وعرض بالحمل الشائع، فلا استحالة. الإنسان المعقول جوهر بالحمل الأولي يعني لمكان العينية، يعني هو جوهر يحمل معنى الجوهرية، ولكنه ليس فردا للجوهر، هو فرد للعرض وللكيف النفساني، فهو بالحمل الشائع كيف وبالحمل الأول جوهر. فافتراق الحملين هو رافع للتناقض، لأن من شروط التناقض وحدة الحمل. وإشكال ثان، وهو أن لازم القول بالوجود الذهني أن يكون الجوهر المعقول جوهرا نظرا إلى انحفاظ الذاتيات وأداء لحق العينية، والعلم عندهم من الكيفيات النفسانية. صحيح، العلم بزيدان كيف نفساني، وفي نفس الوقت تقول العلم بزيد هو عين زيد المعلوم، لما تقدم من أن العلم هو عين المعلوم بالذات، فالعلم بزيد هو زيد المعلوم. فإذا كان زيد المعلوم جوهر والعلم به الذي هو عينه كيف، فصار الجوهر كيف. فالمعقول من الجوهر مندرج تحت مقولة الجوهر. لاحظ الإشكال هون، الشبهة، نحن نقول لا، المعقول من الجوهر ليس مندرجا، يعني رفع المغالطة برفع هذه القضية. قال فالمعقول من الجوهر مندرج تحت مقولة الجوهر ومندرج تحت مقولة الكيف، وهو محال. لماذا هو محال؟ لأن المقولات متباينة بتمام الذات، لا يمكن أن يكون هناك فرد مندرج تحت مقولتين، لأن هنا إذا كان هناك فرد مندرج تحت مقولتين فالمقولتان داخل صادقتان عليه، صادقتان عليه، والحال أن المقولتان متباينتان بتمام الذات لا يشتركا. لأدائه إلى تناقض الذات، لكون المقولات متباينة بتمام الذات، مقولات متباينة بتمام الذات، هذا كله تقدم إخواني. ها، وكذا الآن يشدد هذا الإشكال، يقول هذا الإشكال مو فقط بين العرض والكيف، بل بين كل المقولات غير الكيف والكيف، يعني تصبح تعقلنا لكل المقولات من الكيفيات، يعني الإشكال أشد هنا. في الإشكال السابق كنا نتكلم المشكلة فقط إذا تعقلنا جوهرا يصبح الجوهر عرضا في الذهن، المشكلة هنا ليس فقط إذا تعقلنا الجوهر وعلمناه، إذا تعقلنا الجوهر والجدة والإضافة والكم والكيف وأن يفعل وأن ينفع وكل المقولات غير الكيف عفوا. يقول وكذا إذا تعقلنا الكم كالسطح كالخط كالجسم التعليمي، كانت الصورة المعقولة مندرجة تحت مقولتي الكم والكيف معا وهو محال. وكذا إذا تعقلنا الكيف المبصر، يعني الكيف غير النفساني، الكيف المبصر لا يمكن أن يكون كيفا نفسانيا، كما تقول الإنسان لا يمكن أن يكون فرسا، كذلك تحت مقولة الكيف يوجد عندك أنواع من الكيف، يوجد كيف محسوس، يوجد كيف نفساني، يوجد كيف متعلق بالكم، كذلك الأنواع المختلفة للكيف لا يمكن أن تندرج تحت بعضها البعض، وإلا لكان الإنسان مندرجا تحت الفرس والفرس مندرج تحت الإنسان. يقول كذلك لو أبصرت لونا فاللون كيف محسوس، علمك بالكيف المحسوس صيره كيفا نفسانيا، فصار الكيف المحسوس كيفا نفسانيا، أيضا نوعان لمقولة واحدة، والنوعان لا يمكن أن يندرج أحدهما تحت الآخر. وكذا إذا تعقلنا الكيف المبصر كالبياض مثلا، كان مندرجا تحت نوعين من مقولة الكيف، لأن الكيف إما كيف محسوس إما كيف نفساني إما كيف متعلق بالكم إلى آخره، وهما الكيف المحسوس والكيف النفساني، كما تقول إكس من الأفراد هو فرس وهو إنسان، هذا مستحيل، فاللون بحكم كونه كيفا محسوسا ولحكم العينية هو في الذهن كيف محسوس، ولكونه علما هو كيف نفساني، فصار أيضا اللون يندرج تحت مقولتي تحت نوعين لمقولة واحدة، هو أيضا مستحيل كالاندراج تحت مقولتين، يعني لا فقط الاندراج تحت مقولتين مستحيل، بل الاندراج تحت نوعين لمقولة واحدة مستحيل، كما تقول مستحيل أن يكون هذا إنسان حيوان ونبات، كذلك يستحيل أن تقول هذا فرس وإنسان، يعني الاندراج تحت جنسين إذا صح التعبير لا يمكن، والاندراج تحت نوعين متباينين لا يمكن. وجه الاندفاع أنه كيف نفساني بالحمل الشائع فهو مندرج تحته، فالصورة الإنسانية أو الصورة الكيف المحسوس أو غير ذلك هو كيف نفساني بالحمل الشائع في الذهن وفرد من أفراد الحمل الشائع والعلم. وأما غيره من المقولات غير الكيف النفساني من الجوهر والكيف والكم وغيره أو أنواعها أو أنواع المقولات يعني أو أنواع المقولات من الكيف وغيرها كما مثل يعني الكيف المبصر فمحمول عليه بالحمل الأول، فتقول البياض ليس كيفا نفسانيا بل هو كيف محسوس بالحمل الأول، وإن كان في الذهن هو كيف نفساني بالحمل الشائع. فهناك صورة في الذهن هي فرد للكيف النفساني ولكن تحمل معنى الكيف المبصر في الخارج بالحمل الأول، وليس ذلك من الاندراج في شيء. يعني الحمل الأول ليس من الاندراج في شيء، صدق ولا اندراج. فصدق الجوهر على الصورة الإنسانية ليس اندراجا للصورة الإنسانية تحت الإنسانية، بحيث تقول يوجد عندي أفراد للإنسان تنمو إذا أكلت زيد وبكر صورة الإنسان، لا، صورة الإنسان لا تنمو إذا أكلت. صورة الإنسان مش إذا مر علي 3 أسابيع فصار عمره زيد 3 أسابيع، ليست إنسانا بالحمل الشائع. وأما زيد إذا مر على 3 أسابيع يمكن كان عم يحبي صار عم يمشي يعني، بس صورة الإنسان في الذهن ليست كذلك لا تنمو، فليس لها الإنسانية بالحمل الشائع وإن كان لها الإنسانية بالحمل الأول والمعنى. إشكال ثالث وهو أن لازم القول بالوجود الذهني كون النفس حارة باردة معا مربعا مثلثا معا إلى غير ذلك من المتقابلات عند تصورها هذه الأشياء، إذ لا نعني لأن إذا تصورت النفس النار صارت حارة، إذا تصورت الثلج مع النار صارت النفس حارة لتصورها النار وباردة لتصورها الثلج، فحضرت في الذهن صورة النار وصورة الثلج فصارت حارة باردة. إذا النفس تصورت معنى المثلث وإذا النفس تصورت معنى المربع صارت هي فرد للمثلث وفرد للمربع، يعني لا يمكن. وإذ لا نعني بالحار البارد والمربع المثلث إلا ما حصلت له هذه المعاني التي توجد للغير وتنعته. نحن نقول لا، الجواب حصلت المعاني ولم يحصل النعت والآثار للمعاني، لأن حصول المعاني يصدق على الحمل الأول والحمل الشائع، أما حصول الآثار خاص بالحمل الشائع. فحصل عندي معنى النار ولم يحصل عندي أثر النار، لأن الذي حصل عندي الحمل الأول للنار لا أنني أصبحت فردا والصورة التي في ذهني للنار أصبحت فردا من النار، لا. وجه الاندفاع أن الملاك في كون الشيء لغيره وكونه ناعتا له هو الحمل الشائع. يعني كيف تنعتني النار بالحرارة وتعطيني حرارة أن تكون أن يوجد عندي فرد للنار، مو يوجد عندي معنى النار بالحمل الأول، والذي وجد عندي معنى النار بالحمل الأول مو النار بالحمل الشائع، والذي يوجد في الذهن من برودة وحرارة ونحوها هو كذلك بالحمل الأول دون الشائع. واضح، حضر عندي معنى النار، حضر عندي معنى الحرارة مو حضر عندي الحرارة، وحضور معنى الحرارة لا يصير المعقول فردا للحرارة لأن الفرد هذا حمل شائع. وأشكال رابع، واضح مولانا صار كله هذا واضح يعني بناء على ما سبق ما في شيء. وأشكال رابع هو أن اللازم من لازم منه يعني من نظرية الوجود الذهني عند الحكماء كون الشيء واحدا شيء واحد كليا وجزئيا معا. كيف؟ يقول هذه الصورة الذهنية للإنسان هم كلية لأنها تصدق على كثيرين، وهم جزئية لأنها شخص مفهوما مفهوم مشخص. أقول هي مفهوم مشخص باعتبارها فرد للكيف النفساني، ولكنها كلية تنطبق على كثيرين باعتبار الحمل الأول وأنها تحمل معنى الإنسانية. وبطلانه ظاهر، بطلان أي شيء هذا المستشكل يقول بطلان كون شيء كليا جزئيا ظاهر، لأن الجزئية طاردة للكلية، الكلية قابلية الصدق على كثيرين، الجزئية امتناع قابلية الصدق على كثيرين. بيان الملازمة في الإشكال أن الإنسان المعقول مثلا من حيث تجويز العقل صدقه على كثيرين كلي، الإنسان المعقول كلي يصدق على بكر وزيد وعمر، وهو بعينه، يعني هو الصورة بعينه من حيث كونه موجودا قائما بنفس واحدة، يعني هو أحد أفراد الصور عندي، شخصية يتميز بها عن غيره من الصور. تقول صورة الإنسان غير صورة الفرس، فصورة الإنسان مشخصة ملأت فراغا واقعيا شخصيا، فهي جزئية عن غيره، يتميز بها عن غيره جزئي، يعني هي من حيث كذا جزئي، فهو كلي وجزئي. وجه الاندفاع أن الجهة مختلفة، أن الجهة مختلفة. فالإنسان المعقول مثلا من حيث إنه مقيس إلى الخارج، يعني من حيث الوجود الذهني ومن حيث الحبل الأول كلي، ومن حيث إنه كيف نفساني، يعني بالحمل الشائع قائم بالنفس غير مقيس إلى الخارج جزئي، يعني لا بالقياس إلى الخارج. أنت بغض النظر عن الخارج، هذه الصورة فرد للكيف النفساني، بالقياس إلى الخارج، وقلنا أن الوجود الذهني هو نحو القياس إلى الخارج، والحكاية هي تحكي عن ما له قابلية للصدق على كثير. وإشكال خامس، وهو أن نتصور المحالات الذاتية كشريك الباري وسلب الشيء عن نفسه واجتماع النقيضين وارتفاعهما. فلو كانت الأشياء حاصلة بذواتها أداء لحق العينية كما يقول الحكماء في الذهن، استلزم ذلك ثبوت المحالات الذاتية، لأنك تقول الوجود اجتماع النقيضين بعينه في ذهني. تقول اجتماع النقيضين بعينه في ذهنك، يعني اجتمع النقيضان، يعني لم يعد محالا والحال أنه محال. قل لا، أنا معنى اجتماع النقيضين حاضر في ذهني. هذا نفسه تقدم في الفصل الخامس من المرحلة الأولى في قضية عدم العدم والعدم لا يخبر عنه، وهذه الأمور تقدم كله في أحكام العدم. وجه الاندفاع أن الثابت في الذهن إنما هو مفاهيمها بالحبل الأول، معانيها لا مصادقها بالحبل الشائع. فالمتصور من شريك الباري هو شريك الباري بالحبل الأول، يحمل هذا المعنى. وأما بالحمل الشائع فهو ممكن وكيف نفساني معلول للباري مخلوق له. لاحظت؟ هذا هو، هذا معلول للباري مخلوق له. هذا المصنف لا يحتاج إليه، ولكن ذكره تأسيا لعله بصدر المتألهين في بعض كلمات. يقول ومن فضله تعالى أنه يجعل لنقيضه وجودا ذهنيا، يعني أو كما يقول في حق الوجود أنه من شرف الوجود أنه يشرق على نقيده فيعطيه حظا من الوجود. الحمد الأول يعني معنى. لاحظت؟ جاهل.
ندرك عين المانيات الخارجية،
نعم،
لكن من جهة أخرى يقال بأنه لا يمكن للعقل أو خارج قدرة العقل الإدراك تمام المانيات أو الحدود.
لا، هذا الكلام هذا من الشبهات الرائجة على الألسن مولانا، لذكر الشيخ مظفر تحت قوله إنارة أن فصول الأشياء لا تدرك بذواتها. صحيح، ذكر الشيخ المظفر هذا بآخر بحث الكليات حتى بالإشارات، بس مش هناك أصدر الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس لما ذكر أن فصول الأشياء، لأنك بس عرفت سؤاله، أنا سؤاله هو يقول أنهم يقولون في كلماتهم أن فصول الأشياء وبالتالي الماهيات، لأن الماهيات هي بالجنس والفصل وشيئة الشيء بصورته وفصله، يقولون أن فصول الأشياء إما يتعذر إدراكها أو يتعسر إدراكها، كما ذكر في الإنارة شيخ المظفر، إما متعذر وإما متعسر. وبالتالي إذا لا تدرك فبالتالي ما في عيني. شو عيني؟ نحن أصلا لا يتعذر علينا ويتعسر علينا. ولنا هذا رائج على الألسن كثيرا، لكن هو غير صحيح. لا، أولا لعدة قرائن، قرائن نقدية وقرائن حلية. أما القرائن النقدية أنه لماذا ردد بين التعسر والتعذر؟ قال إما يتعذر إما يتعسر. لا، هل لأنه غير حاسم في هذه المسألة أنه يتعسر أو يتعذر، أو أن طبائع الأمور بعضها يتعذر وبعضها يتعسر؟ لاحظت وين القضية؟ هذا أولا. ثانيا، يصرح الشيخ الرئيس في كأماكن أخرى أن بعض الأمور لا تدرك إلا بكونها، إلا بكونها. مثل شو؟ مثل الأعداد. أنت ما بتعرف شو يعني واحد بالكنه؟ يعني أنت لا تعرف الواحد بكنه؟ عدد، العدد الواحد لا تعرفه بكنه؟
البساطة كذلك.
إحسان. تالي كلامه شيخ الرئيس كلام هذا ذكره بكتاب البرهان عند اكتساب الحد، يقول في العلوم الطبيعية تكثر العوامل الداخلة في معرفة طبائع الأمور المادية. يعني مثلا الآن أنت شخصت بسبب التجارب، لأن علومك الطبيعية تعرفها من خلال التجارب، الحديد يتمدد بالحرارة وما أعرف شو تجريبيات. الآن أنت جربت أن جربت الحديد، وجدت أن الحديد يتمدد بالحرارة، جربت وقمت بالتجربة، جربت مليون حديد هون ومليون حديد على خط الاستواء ومليون حديدة في القطب الشمالي ومليون حديدة في القطب الجنوبي، راعيت أحوال التجربة، فخرجت بقاعدة كلية أن كل حديد يتمدد بالحرارة. تجربة وتجربيات من البديهياتها جعلت تجربيات من البديهيات أن تجربات غير الاستقراء الناقص، تجربيات هي استقراء يضاف إليه قاعدة أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. خب هذا دائمي أو أكثري فهو ليس اتفاقي، فإذا يرجع إلى ذات الحديد فهو يتمدد بالحرارة، هذه التجربة. جيد. شيخ الرئيس قال أن الطبيعة تكثر عناصرها التي تدخل في تشكيل ماهياتها. يعني قد يكون هذا الحديد لكونه في الكرة الأرضية تمدد بالحرارة، أنت جربت بالمريخ لا، فقد تكون هناك خصوصية لكون الحديد في الأرض جعلته يتمدد في الحرارة، فبالتالي ما فيك تميز الحديد تمييزا تاما بكونه من خواصه التمدد بالحرارة، إذ لعله هو هذه الخاصية لا تثبت له في كوكب آخر. أو أكثر من هيك، النبات، أنت إذا أردت أن تعرف نباتا من النباتات، أو إذا أردت أن تعرف كوكبا من الكواكب، أو أردت أن تعرف عنصرا من العناصر الطبيعية، يقول في الطبيعة، في الطبيعة في العالم المادة يصعب، لأنه عالم التزاحم ولأنه عالم التعقيد ولأنه يصعب جدا أن تحصي العناصر المميزة لهذا العنصر الطبيعي، فبالتالي قد تتغير ماهيات الأشياء عندك تبعا لتغير التجارب التي بها تعرف الأشياء.
ما فيها ثبات دوام.
ما هي طبائع الطبيعيات، الأمور الطبيعية؟ لكن هو لم يتكلم عن الأمور الرياضية، لم يتكلم عن الأمور المجردة. كلامه عندما أطلق هذه العبارة وكلامه صحيح، أنت ما فيك تقطع أنه مثلا الزنك أو الزئبق هذه فصله الحقيقي، لأنه أنت كيف تتعرف على فصل الزئبق؟ من خلال تجاربك، من خلال معرفة خواص الزئبق في عالم الطبيعة. معرفة خواص الزئبق في عالم الطبيعة كل 10 سنين يمكن تكتشف خاصية جديدة، لأنك ما عندك أدوات التجربة الدقيقة قد يكون. ولكن في أمور لا تدرك إلا بكونها، المثلث لا تدركه بكونه. العلامة الطبطبائي في رسالة البرهان يقول غير صحيح، ينص علي العلامة الطبطبائي في رسالة البرهان، هذا غير صحيح الذي يروج على الألسن أنه لا نعرف طبائع الأمور. طبائع الطبيعيات طبيعي لقصور عندنا، مو لأن طريق المعرفة مسدود، وإلا إذا أنت مطلع على كل عناصر الطبيعة تعرفه بالمعنى الذي يذكر في الوجود الذهني، لأنك مغلول القدرة زمانا ومكانا وأدوات وآلات لا تعرف خصائص الحقيقية للموجودات الطبيعية. ولكن الأمور الهندسية، الأمور الرياضية، هذه تعرفها بكنهها مو بوجهها، بالكنه تعرف المثلث. أنت بالكنه تعرف أنه 1+1=2، بالكنه تعرف ما معنى الاثنين، لأنها بسيطة، لأنه لا يدخل فيها عوامل كثيرة لتشخيص فصلها. فصل الاثنين أنه عدد زوج أول، انتهى، زوج أول من الأعداد، هذا أول زوج من الأعداد هو العدد 2. فبالتالي لأنه ما عندك أنت اختبارات، وسعيك لاكتشاف الحد في الرياضيات ليس كسعيك في اكتشاف الحد في الطبيعيات. سعيك في اكتشاف الحد في الطبيعيات مبتني على التجارب، اللي هي تحتاج إلى امتداد زمني ومكاني وأدوات وتجارب ومعامل ومصانع، ولكن سعيك لاكتشاف الحدود في الرياضيات بسيط مو معقد. لاحظت؟ فبالتالي أنت عندما تقول نعم الأمثلة التي يريدوها هنا كله محل نقاش كأمثلة، صح، فيك تأشكل على الإنسان وأنه جوهر مجوهر، اللون جوهر مجوهر، والعلامة طبطبائي سيذكر هذا الأمر في بحث المقولات في آخر سطر بحث المقولات مولانا في المرحلة السادسة. بقول العلامة طبطبائي يقول عفوا عندما يتكلم هناك عن يتكلم يقول في بحث الجسم هناك ماذا يذكر علامة طباطبائي؟ يقول أنه في هذه الأيام يقال أن الجسم هو تراكم الطاقة. يقول ما مشكلة فليكن الجسم تراكم طاقة، ما لا يجعلنا في عسر وفي حرج، فلنجعل من الجواهر الطاقة، ما في مشكلة. مو هنا المشكلة، المشكلة مش بالأمثلة، ولكن إذا كان إذا بنيت الفلسفة على أمثلة هندسية رياضية كل هذا الإشكال ما بيجي.
والمحقق الطوسي كذلك في جواب على القنوي قال إن المستحيل هو أعيان الموجودات لا تحضر إلى الذهن.
نعم
هذه العبارة
صح، أعيان الموجودات، بس هذا غير إشكال السيد
التي تسمى بطبائع الموجودات، وإنما ذكر ذلك في بيان صعوبة تحديدها ولم يرد به حقائق المعقولات.
ايه يعني
نفس الكلام،
نفس الكلام بنسبة.
بس مو أعيان موجودات إنه ينسحب على أمر آخر.
لا هو كلمة أعيان الموجودات إما أن يقصد بها نفس الموجود على وصف الخارجية يأتي إلى الذهن، خب هذا مستحيل. ولكن إذا كان أعيان الموجود يقصد بها العينية فالصعوبة خاصة بعالم الطبيعة بهذا المعنى، بهذا المعنى. وإلا واجب الوجود وانفي، واجب الوجود تعرف معناه. كذلك الصعوبة حتى بكتاب البرهان عند الشيخ الرئيس كلامه خاص في الطبيعيات.
على الأقل من هذا الكلام تلزم
الصفصة الطبيعية. لا مو تلزم الصفصة، جيد. وبالتالي لا ما بتقول تلزم الصفصة، بتقول أنا عندئذ علمي بالطبيعيات علم مؤقت، أعلم بالآثار المنكشفة عندي. فبالتالي آه صح، ما بدك تقول بالطبيعيات أنا طبائع الأمور التي أعرفها قد لا تكون متبدلة، صح؟ وهذا أمر مشهود. خب بالأفلاك ابن سينا كان يقول شيء بالأفلاك، رجع تبين هذا بطلانه، ما في مشكلة. فبالتالي هي مو تلزم، هي المسألة مسألة صعوبة، مو أن ليش لا تلزم الصفصة، لأنني قلت لو كنت أنت عندك قدرة ينكشف لك كل العوامل الطبيعية، حصلت تحصل العينية أو لا تحصل العينية؟ تحصل العينية إذا مو صفصتة. فالصفصطة مو أنه لا طريق لك إلى إدراك الواقع لأن الواقع لا يدرك وفيه الطريق مسدود، لا، لقلة القابل، لضعف القابل. فرق بين تقول لي ضعف القابل لا أعلم وبين تقول صفصطة. لاحظت؟ صفصطة أصلا ما في طريق، مقطوع الطريق. لا نحن نقول طريق مسدود لأجل ضعف إحاطة القابل بالعوامل الخارجية. صفصطة هو أصلا قطع طريق على الإدراك مطلقا. هذا هو، والحمد لله رب العالمين.